إن الله في الآية الأخرى إن الله يفعل ما يريد بخلاف المخلوق، فإنه يريد شيئا ولا يصل إليه ولا يتمكن من فعله. أما الله سبحانه وتعالى فكل ما أراده فإنه يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. كما تقدم ما في هذا الكون من حركة وسكون وخير وشر وطاعة ومعصية وإيمان وكفر إلا وهو جار بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. قال ولا أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه. أراد ما العالم فاعلوه، أراد ما فعله العباد من طاعة ومعصية ومن إيمان وكفر. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، فإن إرادة الله سبحانه وتعالى على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فما أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا فإنه حاصل لا محالة، لا محيص ولا محيد ولا مهرب ولا مفر مما قدره الله تبارك وتعالى وأراده كونا. فقوله رحمه الله أراد ما العالم فاعلوه، العالم يشمل المؤمنين والكفار وما يفعلونه من طاعات ومعاصي، فهذه لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى الكونية. فالله يفعل ما يريد، والإرادة الكونية تكون في الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى والأمور التي لا يحبها، وتكون واقعة لا محالة يعني، وهكذا هي مرتبطة بحكمة الله سبحانه وتعالى. قدر الخير وقدر الشر وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فقوله أراد ما العالم فاعلوه أي بإرادته الكونية. قال ولو عصمهم لما خالفوه، ولو أراد من الكافر أن يسلم وأراد من المؤمن أن يكفر لما استطاع أحد أن يخرج عن هذه الإرادة. قال ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك مؤمنون وأن يكون هناك كافرون حتى تظهر صفاته من الرحمة والإثابة والغضب والانتقام وغير ذلك. قال خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، خلق الخلق وأفعالهم كما قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي خلق أفعالهم من خير وشر، وهذا فيه رد على القدرية. أما القدرية الغلاة الذين ينفون العلم والكتابة فهؤلاء كفار، هؤلاء كفار لأنهم ينكرون ما علم من الدين بالضرورة ويردون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك. وأما القدرية الذين هم يعني جاءوا بعد الغلاة فهم الذين يثبتون مرتبة العلم والكتابة، ولكن ينسبون أفعال الخلق إلى أنفسهم، أي أنهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم ولا قدرة لله سبحانه وتعالى، بل تقدم قدرة العبد على قدرة الله، فيجعلون أفعال العباد صادرة منهم بمحض إرادتهم ومشيئتهم ولا علاقة لها بمشيئة الله، وليس الدائرة تحت إرادة الله تبارك وتعالى. فيقول المصنف خلق الخلق وأفعالهم، فأفعال العباد كلها خلق لله تبارك وتعالى، فالله هو الخالق وغيره مخلوق. وقدر أرزاقهم وآجالهم بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان وقدر حياته وموته وصحته ومرضه وقدر له رزقه، فإذا مات فإنه يموت بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وإذا مرض فهذا أيضا قدره الله تبارك وتعالى، وإذا طال عمره فهذا قد فرغ منه وقدره الله عز وجل. قال: خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، فهذه أمور قد قضي منها، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يرسل إليه وهو في الرحم فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. قال: وقدر أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة. من علم منه أنه مستحق للهداية وفقه وأعانه وفتح له أبواب الخير وسبل الجنة، وهكذا من علم منه غير ذلك فإنه يخذله ويوكله إلى نفسه ولا يعينه. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، هذه من الأدلة على إثبات هذا الأمر الذي في هذا الفصل، هو إثبات القضاء والقدر لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فإنه خلقه بقدر قد سبق في علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، وهو عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وهو خلق من خلقه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء يجري في هذا الكون كله مقدر ومكتوب ومفروغ منه. قال: وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التي فيها التسلية وفيها الحث على التسليم بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض، كل ما يحصل في الأرض من مصائب، من كوارث، من زلازل، من فيضانات، وهكذا من أمراض وأسقام وأوبئة، فهذا كله قدره الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من حوادث ومن أمراض ومن آلام ومن أوجاع ومن تعب ومن نكد ومن أفراح وأحزان وغير ذلك، هذا كله قد كتبه الله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أولادكم ولا في أموالكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها وأن نخلقها. فهذا فيه تسلية للمؤمن، وفيه دعوة للمؤمن إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يتسخط ولا يجزع، بل عليه إذا أصيب بمصيبة أن يراجع نفسه وأن يفتش عن حاله وأن ينظر لعله عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنبه ومعصيته. فإن هذه المصائب التي يقدرها الله تبارك وتعالى على العباد إما بسبب معاصي وتكون عقوبة على هذه الذنوب، وإما لأجل الابتلاء والاختبار حتى يتميز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر، وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع له الدرجة وأن يثيبه يعني على صبره. فلهذا فعلى المسلم أن يقف أمام المصائب يعني موقف المتهم لنفسه والمفتش عن حاله والناظر في سيره إلى الله تبارك وتعالى، ولا يجزع، فإن الجزع لا يرد شيئا، ولا يتسخط، فإن هذا مما يكرهه الله ويأباه، ولكن عليه أن يصبر ويحتسب وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلتمس ما عند الله وأن يحسن الظن بالله عز وجل، فإن هذا قدر قد فرغ منه وقد كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعينه ويوفقه ويجعل في صدره وقلبه الرغبة والميل إلى الحق والمحبة للطاعات والمحبة لأهل الطاعات. فمن أراد الله سبحانه وتعالى له التوفيق فإنه يشرح صدره للإسلام ويلهمه رشده ويحبب إليه الطاعات والخيرات ويكره إليه الكفر والفسوق والمعاصي والمخالفات. قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني هكذا تجد من الناس من يفرح بالطاعة ويميل إليها ويفعلها ويسارع إليها، ومن الناس من ينقبض قلبه إذا سمع آية أو سمع موعظة أو حديثا أو ذكر بالله تبارك وتعالى أو تكلم عن اليوم الآخر أو حبب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يضيق وينفر ولا يكون يعني قلبه منشرحا لذلك. فهذا كله من علامة الخذلان من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. فهكذا على الإنسان أن يتوب إلى الله وأن يسأل ربه عز وجل أن يشرح صدره للإسلام وأن يحبب إليه الطاعة وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. قال: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فالحديث الأول حديث عمر بن الخطاب الذي يروي عنه ابن عمر ولده، يعني فيه أن الإيمان بالقضاء والقدر كما تقدم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، فمن جحد هذا الركن فإنه يعتبر كافرا. قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر فيه الخير وفيه الشر وفيه الحلو وفيه المر. أما الخير فهو في الطاعات وفيما يلائم العبد من الصحة والغنى والزوجة الصالحة والأولاد ويعني البعد عن المصائب، وهكذا فيه شر يعني في المقدور، وإلا فالشر لا ينسب إلى فعل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ليس في فعله شر، بل فعله كله خير. وفي الحديث: والشر ليس إليه، وإنما الشر فيما يقدره الله يعني في مقدوره في مفعوله. هذه المفعولات يعني هناك أشياء لا تلائمها فتكون شرا بالنسبة لها، وأما بالنسبة لفعل الله سبحانه وتعالى فإنه له الحكمة البالغة يعني يقدر الخير ويقدر الشر، وأما بالنسبة لفعله فإنه يعتبر خيرا، وأما بالنسبة للمخلوق وهكذا بالنسبة للمفعول والمقضي والمقدر قد يكون منه الشر. ونواصل في الغد إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.